الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس السادس من الدرس الأسبوعي دفع إيهام الاضطراب للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، المتوفى سنة 93 و300 ألف. قوله تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، عبر بهذه الآية في بما الموصولة الدالة على غير العقلاء، ثم عبر في قوله قانتون بصيغة الجمع المذكر الخاص بالعقلاء. ووجه الجمع أن ما في السماوات والأرض من الخلق منه العاقل وغير العاقل، فغلب في الاسم الموصول غير العاقل وغلب في صيغة الجمع العاقل. والنكتة في ذلك أنه قال: بل له ما في السماوات والأرض وجميع الخلائق بالنسبة لملك الله إياهم سواء، عاقلهم وغيره، فالعاقل في ضعفه وعجزه بالنسبة إلى ملك الله كغير العاقل. ولما ذكر القنوت وهو الطاعة وكان أظهر في العقلاء من غيرهم، عبر بما يدل على العقلاء تغليبا لهم. قوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هذه الآية تدل بظاهرها على أن البيان خاص بالموقنين، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن البيان عام لجميع الناس، كقوله تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وكقول: هذا بيان للناس. ووجه الجمع أن البيان عام لجميع الخلق، إلا أنه لما كان الانتفاع به خاصا بالمتقين خص في هذه الآية بهم، لأن ما لا نفع فيه كالعدم. ونظيرها قوله تعالى: إنما أنت منذر من يخشاها، وقول: إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان مبشرا ومنذرا للجميع، لكن هؤلاء الذين يتبعون، مع أنه منذر للأسود والأحمر، وإنما خص الإنذار بمن يخشى ومن يتبع الذكر لأنه المنتفع به. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قوله تعالى في هذه الآية: إلا لنعلم، يوهم أنه لم يكن عالما. هذه مسألة عقدية تنتبه لها، كقول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. في آيات يخبر الله عز وجل أنه يعلم حين حصول الأمر، مع أنه بكل شيء عليم قبل حصوله وفي حال حصوله وبعد حصوله. إذن المعنى لنعلم علم وقوع، قد وقع الأمر على ما علمه الله أزلا وأبدا. قوله تعالى في هذه الآية: إلا لنعلم، يوهم أنه لم يكن عالما بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، مع أنه تعالى عالم بكل شيء قبل وقوعه، فهو يعلم ما سيعمله الخلق، كما دلت عليه آيات كثيرة، كقوله: هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقوله تعالى: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. والجواب عن هذا أن معنى قوله تعالى: إلا لنعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي كونه عالما به قبل وقوعه. وقد أشار تعالى إلى أنه لا يستفيد بالاختبار علما جديدا، لأنه عالم بما سيكون، حيث قال تعالى: وليبتلي الله الذين وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور بعد قوله وليبتلي دليل على أنه لا يفيده الاختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل هو تعالى عالم بكل شيء، بكل ما سيعمله خلقه، وعالم بكل شيء قبل وقوعه، كما لا خلاف فيه بين المسلمين، لا يعزب عنه مثقال ذرة الآية. إذن المراد به العلم الذي يدل على وقوع الشيء، الذي يدل على وقوع الشيء فيثاب على فعل المأمور ويعاق ويستحق العقاب على ترك المحذور. قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. هذه الآية تدل بظاهرها على أن الشهداء أحياء غير أموات، وقد قال في آية أخرى لمن هو أفضل من كل الشهداء صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. والجواب عن هذا أن الشهداء يموتون الموت الدنيوية، فتورث أموالهم وتنكح نساؤهم بإجماع المسلمين، وهذه الموتة هي التي أخبر الله نبيه أنه يموتها صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن صاحبه الصديق رضي الله عنه أنه قال لما توفي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتب الله عليك فقد متها. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. واستدل على ذلك بالقرآن، ورجع إليه جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحياة التي أثبتها الله للشهداء في القرآن، وحياة صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في الحديث أنه يرد بها السلام على من سلم عليه، فكلتاهما حياة برزخية ليست معقولة لا لأهل الدنيا. ثم أيضا قوله أنه يرد السلام ليس معناه أنه يسمع السلام من وإنما جعل الله عز وجل ملائكة يبلغونه السلام فيرد عليهم رد يعلمه الله وهو في قبره ميت، فلا يجوز أن يدعى ولا يجوز أن يرجى ولا يخاطب، ولا حتى تقول يا محمد يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا يجوز لأنه ميت، ودعاء الميت شرك. لكن لك أن تقول اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم في، لأن بعض أهل التصوف ومن إليهم ربما يأخذ مثل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام، فإذا كان يسمع السلام يطلب منه الدعاء، يطلب منه الاستغفار، وهذا فهم سيء لم يفهمه السلف رضوان الله عليهم، ولا هو موافق لدلالة القرآن ودلالة السنة، فهو ميت صلى الله عليه وسلم، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فلو كان يعلم لعلم أن هذا ارتد وهذا ابتدع وهذا فسق وهذا ثبت، لكن لا يعلم. قال: أما في الشهداء فقد نص تعالى على ذلك بقوله: ولكن لا تشعرون. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تجعل أرواحهم في حواصل الطيور خضر ترتع في الجنة، وتأويل قناديل معلقة تحت العرش فهم يتنعمون بذلك. هنا أمران: الأمر الأول أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، دل على ذلك حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. الأمر الثاني أرواح المؤمنين تكون طيرا خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. فهمتم يا أخوة؟ أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، أرواح المؤمنين طير خضر، والفرق واضح. حديث مسند أحمد. قال: وأما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم عليه أحد إلا رد عليه الله روحه حتى يرد عليه السلام، وأن الله وكل ملائكة يبلغونه سلام أمته، فإن تلك الحياة أيضا لا يعقل حقيقتها أهل الدنيا لأنها ثابتة له صلى الله عليه وسلم، مع أن روحه الكريمة في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى فوق أرواح الشهداء، فتعلق هذه الروح الطاهرة التي هي في أعلى عليين بهذا البدن الشريف الذي لا تأكله الأرض يعلم الله حقيقته ولا يعلمها الخلق، كما قال في جنس ذلك: ولكن لا تشعرون. ولو كانت كالحياة التي يعرفها أهل الدنيا لما قال الصديق رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم مات، ولما جاز دفنه، ولا نصب خليفة غيره، ولا قتل عثمان، ولا اختلف أصحابه، ولا جرى على عائشة ما جرى، ولا سألوه عن الأحكام التي اختلفوا فيها بعده كالعول وميراث الجد والأخوة ونحو ذلك. وإذا صرح القرآن بأن الشهداء أحياء في قوله تعالى بل أحياء، وصرح بأن هذه الحياة لا يعرف حقيقتها أهل الدنيا بقوله ولكن لا تشعرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حياته في القبر بحيث يسمع السلام ويرده، القول يسمع يحتاج إلى دليل ثابت. وأصحاب الذين دفنوا صلى الله عليه وسلم لا تشعر حواسهم بتلك الحياة، عرفنا أنها حياة لا يعقلها أهل الدنيا أيضا، ومما يقرب هذا للذهن حياة النائم، فإنه يخالف الحي في جميع التصرفات مع أنه يدرك الرؤيا ويعقل المعاني، والله تعالى أعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بعضهم طعن في نسبته إلى ابن القيم وبعضهم أثبته، لكن الذي يظهر أن الكتاب ثابت لابن القيم، ولعله ألفه سابقا، لأن ابن القيم كان على طريقة التصوف حتى يسر الله له بشيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، فهداه الله على يديه وانتشى له من هذا المذهب الردي. وفي كتاب الروح مواطن طيبة استفاد منها علمية، وفيه مواطن تحتاج إلى أدلة، وهي كالزلات لا يلتفت إليها، وفيه كثير من الرؤى التي لا تقام عليها أحكام، وربما ذكر مثل ذلك، والله المستعان. وابن القيم وهبه الله عز وجل سعة الطلاع وطول باع، تجده يتكلم في جميع الأبواب، تكلم في روضة المحبين عن الحب وأقسامه وأنواعه، وذكر من القصص في العفة ومن القصص في عدم العفة الشيء الكثير، حتى إذا اطلع عليه بعضهم ظنه من المجان وهو بعيد عن ذلك. وهكذا في الداء والدواء، وهكذا في الطب النبوي، وهكذا في الروح، كتب كثيرة لابن القيم تدل على سعة اطلاعه وطول باعه، حتى يذكرون أن كتاب تحفة المولود بأحكام المولود أن ابنه حصل على مولود ولم يكن لديه ما يهديه له، فألف هذا الكتاب، وصار الكتاب مرجعا مفيدا في بابه. الذي جرنا إلى هذا أن إنكار أن كتاب الروح لابن القيم قد لا يثبت لوجود نصوص تدل على أن ابن القيم هو الذي ألفه. قال: ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وسلم في الأرض طري مطرى، وقد سأله الصحابة كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله وكل بكل قبره، وأن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال: هكذا نبعث. الله أعلم، إذا كان الثابت الأول هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى في أعلى عليين مع أرواح الأنبياء، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، ورآه في السماء السادسة أو السابعة، السادسة. فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر وإشراف عليه وتعلق به، بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من يسلم عليه وهي في الرفيق الأعلى، ولا تنافي بين الأمرين، فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان، انتهى محل الغرض من كلام ابن القيم بلفظه، وهو يدل على أن الحياة المذكورة غير معلومة الحقيقة لأهل الدنيا. قال تعالى: بل أحياء ولكن لا تشعرون، والعلم عند الله. إذن علمنا يا أخوة أن الأنبياء وهكذا الشهداء أحياء في قبورهم حياة برزخية خاصة. جاء حديث أيضا عند البيهقي يحسن ويصحح الشيخ الألباني، وربما قد سمعنا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكره، وهكذا يدل عليه ما ذكره من حديث أبي هريرة في الصحيح: الأنبياء أحياء عند ربهم، أحياء في قبورهم يصلون، أحياء في قبورهم يصلون، لكن حياة برزخية يعني لا تشملهم أحكام الدنيا من التكليف وغيره. ثم هذه الصلاة إنما أكرمهم الله بها لمحبتهم لذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.